لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
يا هلا، أنا أيمن الحمادي، منتج بودكاست فنجان. الحلقة هذه هي حلقة سابقة ومهمة جدا لأي شخص مهتم أنه يفهم موضوع الزلازل وكيف تصير بعد المأساة الأخيرة اللي صارت في سوريا وتركيا.
إذا سحبت الموية بكميات هائلة أو رحت الشرقية وسحبت بترول بكميات هائلة، تتخلخل الطبقات اللي تحت ويحصل انهيار ونسجل على شكل هزات. سجلنا قبل 1993 ميلادي زلزال بقوة 6.7 كم؟ 6.7
فين؟
70 كيلو جنوب غرب جدة، 70 كيلو جنوب غرب وليس جنوب شرق. لو كان الزلزال هذا جنوب شرق جدة كان دمر جدة بمكة بالطائف، أنهاه على الأرض مسح.
أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة الدكتور عبد الله العمري، رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض وأستاذ في الجيولوجيا والجيوفيزياء في جامعة الملك سعود سابقا. هذه الحلقة عن طبيعة الأرض، كيف تكونت الأرض، القارات، كيف تتكون الزلازل والبراكين، وكيف حالتها في الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، ليش في إيران زلازل، الجزيرة العربية ما في، ليش الزلازل موجودة في الساحل، البراكين الموجودة في الجزيرة العربية وفي السعودية مثلا اللي حصل في العيس سابقا، هل هو زلزال، هل هو بركان، ما تتكون براكين، التسونامي، ماذا يحصل في عمان، هذه التغيرات وتدخل الإنسان فيها من عدمها. ليش اليوم صرنا نسمع أنه هناك زلازل موجودة في جيزان ما كنا نسمعها في السابق؟ هل هي بسبب الإنسان ولا هي الطبيعة؟ يعني مثل هذه الأحاديث لا يوجد أفضل من الدكتور عبد الله للحديث عنها. قبل أن نبدأ هذه الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه، وكذلك اقترحوا ضيوفا أو مواضيع للحديث عنها على فنجان على بريد البرنامج finjan@8.com. أما الآن لنبدأ. يا أهلا وسهلا.
بخير، حياك الله.
الصامت
نقفل الجوال شوي عشان
تشرب قهوة سوداء.
هذه قهوة اللي جابها المكتب، يمكنك أخذتها مني أنت.
لا
هذه أنا أشرب لها كذا. لا سكر ولا شيء.
أحسنت. الحين قد لك 30 سنة في الجامعة.
في الجامعة في الجامعة يطول عمرك. دخل صدام الكويت وأنا دخلت السعودية داخل أسبوع. هيا الله احتبها تخبر متى دخل؟
1410
دخل في 2 أغسطس 1990. أنا دخلت قبله بشهر السعودية، يعني دخلت في جون 1990، يعني تقدر تقول أدرس في الجامعة 32 سنة أدرس تدريس. قبلها كنت معين طبعا في أمريكا وفي أدرس 10 سنوات قبلها في أمريكا، لكن بديت في الجامعة بعد الدكتوراه من جون 90.
أوه ما شاء الله.
بالدكتوراه جون 90، 32 سنة إلى الآن الحمد لله.
مش اللي خلاك تدخل جيولوجيا؟
أنا مش النقطة. أنا أساسا في الجيولوجيا، أنا دخلت جيولوجيا أساسا ما كانت هي الرغبة الحقيقة في الجيولوجيا. لا
مش كنت
أي أنا حقيقة عندما دخلت في هذا خلصت الثانوية العامة. احنا بدينا الان تسجل؟
بدينا.
كويس، دخلت الثانوية العامة وكانت نسبتي ممتازة، كنت الاول على المنطقة الجنوبية ثانوي العام، وكان اميل للعلوم الطبيعية، درجاتي كانت في الفيزياء في الكيمياء في الاحياء كلها. ويوم جيت الرياض هنا وقالوا ايش تبغى كلية؟ قلت والله انا مادة الاحياء والكيمياء حبها كثير واميل لكلية الطب اذا في. دخلوني كلية الطب على طول واجتزت المقابلة كل شيء، ولكني رسبت في الكشف الطبي لأني أنا أشكو من ضعف في السمع. هذا لم يتم قبول عشان سمعي. الطبيبة العميدة أقنعني ذيك الأيام، قال لي أحط السماعة الطبيب في قلبي، قال لي تسمع؟ قلت لا ما أسمع. هذا شغلنا كله، كيف بكرة يجيك مريض وأنت ما تسمعش دقات القلب؟ قلت هذا كلام. وجدت المجالات كذا، دخلت شو اسمه الجيولوجيا، قال الزملاء والله الجيولوجيا مجال استثماري يعني في شركات وفيه وفيه. ولا أنا أساسا دخلت رياضيات، أحب رياضيات الفيزياء بعمقه. قالوا كنا دخلت رياضيات وفيزياء، بتطلع مدرس رياضيات وفيزياء وما شاء الله البلد كلهم مدرسين، لكن أدخل في جيولوجيا فيها شركة. ومعها دخلت الجيولوجيا، عندما دخلت أول فصل في الجيولوجيا ما قبلوني أحد. قال قلت ليش ما تقبلوني في البداية؟ قال لي أنا شغلنا كله فين؟ في الطبيعة، كله في الله هذا في الصحاري، فأنا والدكتور بيكون بعيد ويشرح لنا يشرح لك وأنت ما بتسمع. قلت كيف يا جماعة الخير؟ قبلوني على الأقل جربوني الترم الأول. جربوني الحمد لله الترم الأول واستلمت على هذا نجحت. قال أجل نقبله. يعني دخولي كان كله بصعوبة، يعني دخولي للتخصص. ودخلت الجيولوجيا، وأنا ما هي لا تقول لك الرغبة العارمة اللي هي المهنة. إذا قلت لك متى يكون الإنسان سعيد؟ إذا كانت مهنته هوايته. فما كانت ذاك الهواية المهنة، لكني بعض الطلاب الزملاء اللي كانوا كانت مهنتهم معي يحب الجيولوجيا يحب أنواع الصخور، ولكني أنا خلاص مثل ما تقول يعني بكره أخاك لا بطن. ما أخذت التخصص وكملت البكالوريوس. بعد كملت البكالوريوس ابتعدت للماجستير. أرجع للميول السابقة، إيش هي؟ في جيولوجيا، أنت سألتني السؤال جيولوجيا. عندما رحت أمريكا رجعت الفيزياء والرياضيات أبغاها. فإيش الفيزياء والرياضيات؟ قالوا إذن في تخصص اسمه تخصص الجيوفيزياء. أيوه. فقمت كملت في فلوريدا جامعة جنوب فلوريدا ماجستير في الجيوفيزياء اللي هو إيش؟ علم استكشاف. الجيوفيزياء يختلف عن الجيولوجيا. الجيولوجيا علم الأرض، طبقة الأرض اللي تشوفها من صخور ومعادن والقبيل هذا، لكن الجيوفيزياء هو إيش؟ استكشاف الثروات الباطنية من بترول ومياه ومعادن، هذا اسمه استكشاف. فدخلت في الاستكشاف إيش هذه المياه في درست في فلوريدا، لأن فلوريدا كلها منطقة مائية وبحيرات.
في تامبا كنت؟
أحسنت، كنت في تامبا فلوريدا. نعم. وكملت الماجستير. عندما رجعت السعودية قال أوف رجعت، قال والله في مرسوم ملكي صدر. إيش هذا المرسوم؟ قال يقول لك إنشاء مركز الدراسات الزلزالية أو مرصد الزلازل الجيوفيزي. مرسوم ملكي ليش؟ هذا بعد زلزال اليمن 1982 قتل حول 3000 شخص في المملكة، استشعرت بأهمية إيجاد مواصفات وكود مباني يعني للتخفيف من أثار الزلازل. إذن لابد إنشاء مرصد زلازل قبل ما تهي. كيف تعرف إن شاء الله؟ فقامت البعثة الأمريكية أو هيئة المصلحة الأمريكي بمساعدة جامعة الملك سعود وإنشوا مركز إيش اللي هو مرصد الزلازل الجيوفيزياء بجامعة الملك سعود. طيب يبغون مختص في الجيوفيزياء. ما وأنا كنت في مبتعث هيئة المواصفات والمقاييس، وما هذا الجامعة تبغى مختص. طلبوني إني أنتقل للجامعة، وأنتقل في جامعة الملك سعود. قالوا خلاص أنت الآن جيوفيزيائي، كنت في البكالوريوس جيولوجيا وماجستير أصبحت الآن جيوفيزيائي، نبغاك تدرس تكمل الدكتوراه في
جيوفيزيا.
إيه بس بيش في الزلازل، علم الزلازل عشان الكود البناء والمواصفات الهندسية. تبشر. رجعت أمريكا وكملت الدكتوراه في مجال الزلازل والتخصص الدقيق، ان فرعي كان هندسه مدنيه المواصفات المباني والامور هذه، لكن التخصص الرئيسي كان إيه؟ اللي هو علم الزلازل في جامعه مينيسوتا في شمال امريكا. ورجعت عمل في شو اسمه 1990 في تدريس الجيوفيزياء التطبيقيه وتدريس الجيوفيزياء التطبيقيه المدنيه، كان عندي الماجستير فيها وتدريس علم الزلازل. فصرت أدرس جميع مقررات القسم، لأن عندي تخصصين، عندي ثلاث تخصصات: بكالوريوس جيولوجيا، ماجستير جيوفيزياء، دكتوراه زلازل. فهذه الميزة إنك من كل بحر قطرة. سلامتك. هذا بالنسبة للتخصص. وجبت لها والتأليف، حتى كتب التأليف اللي ألفها كثير كلها في هذا المجالات، في مجال الزلازل وفي مجال الجيوفيزياء.
طيب بس إنك تدرس زلازل واللي صار مثلاً في اليمن 1982.
أحسنت. أيوة.
بس في السعودية أو في الجزيرة العربية يعني ما في ذيك البراكين ولا ذيك الزلازل.
نعم حبيب، نعم صديق. أولا منطقة شبه الجزيرة العربية، نسميها شبه الجزيرة العربية، يحدها خمسة اللي هو يسمونها اللي هو الصبيحة العربية. الصبيحة العربية إذا قالك الصبيحة العربية لها حدود. الصبيحة العربية حنا الآن واقعين على الصبيحة العربية. الصبيحة العربية يفصلها عن الصبيحة الأفريقية البحر الأحمر. أوكي؟ في الصبيحة العربية اللي هي مساحتها 2 مليون أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع اللي إحنا على الصبيحة يحدها خمسة حدود حركية.
دقيقة لما نقول الصبيحة وش هي الصبيحة؟
الصبيحة أحسنت. الصبيحة العربية عبارة عن قشرة. قشرة. سمكة صفيحة صفيحة قشرة سمكها تحت منطقة الرياض 45 كيلو أي. والصفيحة جزء من الغلاف الصخري. الغلاف الصخري سمكة حدود 100 كيلو. فالصفيحة جزء من الغلاف حقها. وتحت الغلاف الصخري غلاف إيه اسمه الغلاف الوهن الغلاف اللين. وتحته الوشاح واللب الخارجي واللب الداخلي لين تصل مركز الأرض عند 6371 كيلو. مركز الأرض عند درجة حرارة 6000 درجة مئوية. هذا الآن وصل. نرجع إلى الصفيحة العربية. فالصفيحة التي نحن عليها الآن تتكون من جزئين. الجزء الشرقي أو الثلثين الشرقي من هذه الصفيحة يطلق عليه الرصيف العربي. إيش هو الرصيف العربي؟ من القوعية وانت متجه لين توصل الدمام الظهران. هذه بما فيها الربع الخالي بما فيها شمال المملكة إلى أن تصل القريات ورفح المنطقة. ليه؟ لأنها صخور رسوبية تمثل ثلثين المملكة. هذا اسمه إيه؟ الرصيف. من القوعية وانت متجهين غرب إلى أن توصل مثلا إلى منطقة خلي يقول تعرف نيوم ولين توصل اليمن جنوبا هذه عبارة عن صخور صلبة نارية ومتحولة ومساحة الدرع هذا نسميها الدرع العربي ومساحته 660 ألف كيلو متر مربع. إذن الثلث درع والثلثين
رصيف
كلها في مجملها لها حدود يحدها من الغرب من مضيق باب المندب حتى تصل إلى أملج الوجه وضباء هناك في شمال. هذا اسمه البحر الأحمر ذراع البحر الأحمر ذراع البحر الأحمر البحر الأحمر. ثم يجينا الثاني يمتد من نيوم جنوبا اللي هي رأس الشيخ حميد اللي هو منطقة الآن لجسر الملك سلمان حاليا من ديك المنطقة وتمشي شمال يجيك هذا سمه الحد البحر الميت بما فيها 180 كيلو خليج العقبة وادي عربة والأردن وتلف تركيا وتمر بالعراق شرق الهند توقف في إيران. هذا سمه حد البحر الميت. الحد الثالث حد زاغروس جبال زاغروس اللي هي منطقة تصادم الصفيحة العربية مع الإيرانية. هذه أكثر مناطق نشاط. الحد الرابع يبدأ من مضيق هرمز ويمشي هنا لين من إيران حتى يوصل مضيق هرمز. هذا الحد الخامس من مضيق هرمز لين محيط الهندي تحت بما فيها لين يوصل باب المندب. إذا خمسة حدود حركية فيها ثلاثة أنشطة. أنشط واحد اللي في إيران ثم اللي في البحر الميت ثم في البحر الأحمر ثلاثة. ذيك ما هي نشيطة إلى حد عادية نشاط
لكن
اللي في البحر العربي لا وهذا ما هو نشيط زلزاليا ولا هنا اللي في الخليج لجهة عمان ما هو نشيط زلزالي لكن في إيران نشيط زلزالي نتيجة تصادم الصفائح مع بعضها. هذا من نأتي إلى النشاط الزلزالي. في نشاط زلزالي
دقيقة الحين الرصيف العربي يشمل كل الدول الخليج العربية اللي
أحسن الرصيف العربي يشمل دول مجلس التعاون الخليجي
كلها على نفس ال
عليك نعم لين توصل الخليج العربي هذا اسمه الرصيف العربي
ممتاز
وما فيها الشيب وما الشيب وعمان وما عمان المناطق ذيك هذه كلها تيجي. لكن إذا دخلت في جبال عمان الجبل الأخضر هذا ما يشمل ما اسمه رصيف لأنه عبارة عن صخور نارية مثل اللي عندنا هنا في الحجاز اللي هي صخور الصلبة السوداء. لكن الصخور الرصبية اسمها رصيف أو المسطح أحيانا يسمونه المسطح العربي وأحيانا يسمونه الرصيف العربي. هذا النشاط الزلزالي يختلف نشاطين. النشاط الأول هو النشاط البركاني والثاني هو النشاط الزلزالي. النشاط البركاني نشاط حديث. النشاط الزلزالي يختلف عنه. طيب إيش الفرق؟
إيش الفرق؟
عندما قبل أيوة تقريبا كانت كلها الصفيحة العربية والأفريقية واحدة قبل 20 مليون سنة نتيجة الشد اتجهت الصفيحة العربية نحو الشمال الشرقي والصفيحة الغرب الأفريقية نحو الجنوب الغربي وتشكل البحر الأحمر. تكون الأخدود اسمه أخدود إيش؟ البحر الأحمر. عندما تشكل على مرحلتين إيش جمعنا؟ الحرات اللي تشوفونها في المدينة المنورة، حرات بركانية حديثة عمرها 5 مليون إلى 10 مليون سنة. نفس الحرات اللي تشوفها على يمين البحر نفس اللي تشوفها في السودان وفي مصر، نفس التركيب ونفس العمر، انفلاق واحد. يتوسع البحر كلما اتجهت جنوب ويقل التوسع كلما اتجهت شمال. إلى أملج هذا الضيق، لكن في البحر الجنوب عند فرسان ومناطق يزداد نتيجة وجود الصحارى والنشاطات البركانية. هذا في القرآن أطلق عليه والبحر المسجور، لأنه يتوقد نارا وكلها عبارة عن بقع صاخنة في باطنه. بقع ما في إلا منطقتين في العالم، البحر الأحمر وفي جزر البحر اللي عند في غرب في آيسلند في المحيط المتجمد الشمالي اللي فيها بقع صاخنة في المحيط في شمال المحيط الأطلسي من جهة الشمال. هذا هو أكثر مناطق فيها إيش؟ بقع صاخنة، وعشان كذا يتوسع كل ما اتجهت إيش؟ جنوب. هذا برك نشاطات البركانية. النشاطات البركانية في المملكة، خلينا نترك المملكة بس، فيها 19 حرة بركانية أكثرها نشاطا اللي هو حرة المدينة المنورة، يسمونها حرة الحرة. أنت إذا نزلت المدينة المنورة بتشوف قدامك منطقة كلها سوداء بركانية، وحتى الطائرة إذا نزلت تلاحظ أنها دائما فيها اهتزاز بسبب النشاطات البركانية الموجودة. هذا آخر نشاط بركاني حصل في المملكة هو في المدينة المنورة عام 1256 ميلادي. أي في العصر العباسي، هذا هو. نعم، هذا النشاط البركاني غطى المدينة بالكامل حتى وصل الحرم النبوي ثم غير اتجاهه. وهذا كان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في زمان بركان أو نار يسمونها نار ارتفعت استمرت 53 يوم هذا البركان. مركز البركان عندما عملت عليه دراسات في 20-15 سنة الماضية وجدت الصهارة حقته على عمق 4 كيلو تقريبا، غرف صهيرة اسمها صهير. لهيش منين يجي؟ يجي من غرف تحت اسم مركز طلعت إلى سطح الأرض وغطت المنطقة، ارتفعت لين ما حديث يقول تضيق له أعناق الإبل في بصرة. كان يشوفونه من مكة ويشوفونه من بصرة ويشوفونه من بيت المقدس. أي 53 يوم استمر، وصل الحرم النبوي ثم غطى رف يمين حتى غطى حرة اسمها حرة العاقول وحرة رهط، وبعدين في شمال حرة في شمال فوق شوية اسمها حرة خيبر، والحرة في شمال الغرب منه الحرة اللي حصل فيها الزلازل قبل 15 سنة اسمها حرة العيص. أيوه بس ما هو بركان، أنت زلازل حصلت هزات ثم انزعجوا الناس يفكرون بركان، يعني باقي عندهم في الذاكرة أن البركان بيثور مثل اللي في المدينة المنورة. ولكن أنا كنت ضد الكلام هذا من البداية وقلت لهم المنطقة هذه، لأني حللت المنطقة صخورها وجدت أن آخر بركان حصل فيه قبل 5000 سنة
اللي في العيس.
في العيس أحسنت، 5000 عندي تحليل لها كامل في أوريغون جامعة أوريغون، وجدت قلت هذا ما هو مقبول. المنطقة دي ما فيها نشاط بركاني ولكن فيها غازات وأبخرة تطلع من الشقوق، وإذا طلعت من الشقوق يخافون أن تفك الحرارة، يرتفع الموية نسبة الحرارة في المياه في الآبار، إذا ارتفعت الآبار تعرف هذا دليل أنه بيحتبت ما في غرف صهير مثل في المدينة المنورة. وبالتالي أنا قلت استبعاد أنه بعد إرادة الله طبعا كل شيء أنه يحصل فيها بركان، ولكن يحصل فيها
زلازل،
لا يحصل فيها هزات أرضية ويحصل فيها إيه اللي هو فوهات يعني هواء يطلع هواء،
بس مستحيل يطلع
ما هو بركان ما هو نار.
إيه النار ما يطلع لما في غرف،
ها
النار ما
في غرف ما ما هو مثل في المدينة. ليش؟ لأنك لازم تشوف اللي تحت. البركان كيف يطلع؟ يطلع يا أخي عبد الرحمن أي يطلع من تحت ونشوف الآن مين مصدره. إذا في تحت غرفة تتمونه من تحت تدعمه من تحت مثل عبارة في تحت مركز عرفنا فيه، لكن ما في شيء عبارة عن أبخرة وغازات هذه مثل ما هو مثل في جزر هاواي ولا في إيطاليا ولا في إندونيسيا، هذه عبارة عن مناطق بركانية هذه مربوطة بالبحر موية تحت ترفع ترفع الموية إلى البركان إلى أعلى
النشاطات. طيب البركان. بس واللي في المدينة ممكن أنه يطلع؟ أبشر.
اللي في المدينة منورة إيه؟ ولا في اثنين
اللي في المدينة
اللي في المدينة
طلع في الدول العباسية هل ممكن أنه يثور؟
الثوران البركان هذا هو صح إن ممكن نتنبأ، لكن فيه مراقبة عليه إنه ما في أي نشاطات بركانية حديثة عليه، لأن يعني الثورة هو ثير 1256 بعدها ب 1293 حصل بركان بس صغير نشاطات بركانية خفيفة من خلال تلك الفترة إلى الآن تكلم عن 600 سنة تقريبا لم يصف شيء في مراقبة للنشاطات الزلزالية. بعدها قبل 20 سنة هيئة المساحة الجيولوجية حطت تقريبا أكثر من 15 محطة لمراقبة النشاطات الزلزالية والبركاني في المدينة المنورة، وجميع رصدنا عبارة عن هزات بسيطة وليس زلزال تريجرينج تعمل هزات كثيرة.
وش الفرق بين الزلزال والهزة؟
الله تعالى يقول في القرآن ولما انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، والآية الأخرى تقول إذا زلزلت الأرض زلزالها. فالهزة الموية إذا نزلت على الشجر ولا شيء ولا سقيت الزرع اللي أمامك كده قوي تهتز. في الزلزال إذا أقل من 3.5 درجات ولا تحس به نسميه هزة.
آه 3.5 درجات أنا ما بحس بالهزة.
ما تسميه هزة بس نرصد إحنا اثنين في المرصد عندنا الأجهزة اللي عندنا ترصد أي شيء 2.5 1/2 هذا اسمه هزة. هزة اللي 3.5 يحسون فيه البشر نسميه زلزال وتسجل خلاص ويسبب لك إزعاج الدفاع المدني يتصل عليك وفلان يتصل عليك وفلان يتصل عليك إن هذا سميه
زلزال.
هذا زلزال هذا واحد هذا نسميه الزلزال. طيب طيب أنا أسجل نشاط تفجير وتحس التفجيرات اللي حصلت في 20 سنة الماضية أسجلها وقوتها 2 درجة ترى إيه نسجلها التفجيرات اللي تحصل سواء تفجيرات كيميائية ولا ميكانيكية ولا اللي حصلت قبل 2 سنين اللي هي مع ظهر ترك حق غاز في عند الحرس سمعتها إلى هنا وإلى شرق إلى الدرعية رصدناها كيف لماذا وهي على السطح لأنها وقعت على السطح وإذا وقعت على السطح الموجات تنتشر على السطح بالقرب من السطح وتكتسح اللي قدامها فتبدأ المباني أوه يا أخي والله المبنى هذا اهتز الزجاجة اهتز النواف ده اهتز بسبب موجات يطلق عليها RG موجات سطحية عرفتي RG والSG هذه موجات على السطح بالرغم الدرجة كم درجة قلت
درجتين
بس
لو حصلت في باطن الأرض ما حسينا فيها
مستحيل. طيب ما تنسمي الزلزال أي شيء أقل من 2 كيلو عمقه على طول جاوب عني أنا قل هذا ولا تفجير ما في ليش يعني إحنا معروف عندنا إنه 5 كيلو تحت زلزال عمق مركز إذا قلت والله عمق الزلزال 2 كيلو خلاص هنا علامة استفهام يا إن زلزال يا إن تفجير ولكن أغلب الظن أغلب شيء إنه تفجير خلاص
واقع. متى آخر مرة زلزال جاء الجزيرة العربية؟ آخر زلزال جاء
زلزال بستمر أنا كل يوم كل يومين 3 أنا أرصد أنا أقول لكم
والله والله
نرصد هزات في خليج العقبة وفي نيوم وفي البحر الأحمر وفي وزادت أكثر عندما إنشأنا السد فيها
فين
بيش سد بيش ثاني أكبر سد في المملكة هذا عندما إنشأنا السؤال الثاني تبغى تسأليه الآن هذا مهم هذا السدود بقدر ما لها إيجابيات لها سلبيات ليش؟ لأن الموية ضغط الموية ثقيل وإذا دخل في الصخور يبدأ يضغط على التشققات وتبدأ الأرض ترتج وتهتز على شكل هزات توصل إلى 4.5 درجات أقدر أسميها زلزال. أي السد العالي عندنا في جيزان رصدنا 4 درجات وشوي قبل فترة في جيزان كيف؟ فصار يعني أنا أعطيك سجل. كنا قبل إنشاء سد
بيش
سد بيش ما هو بيش
بيش بيش بيش
سد بيش قبل إنشاء سد بيش كل سنة وسنتين نرصد الجلدال بأربع درجات.
من إيش يجي طيب؟
ها من البحر الأحمر. البحر الأحمر إيه هذا البحر الأحمر ما يعد السطح. مهم المراكز مثل ما رجعت النقطة الأساسية إيش قلت قبل شوي حدود الصفيحة منين؟
البحر الأحمر.
في 70 أكثر من 75% 80% مراكز الدلاجل في البحر من قليل يابسة. عمرنا ما رصدنا دلاجل في الدرع فوق. الدلاجل في المناطق إيه اللي على الساحل ما ترصد فوق. ما في ما في ولا هنا ما في هنا ما في
الرياض ما في
هنا في
إيه؟
هزات عن طريق الموية.
موية
سحب تسحب. إذا سحبت الموية بكميات هائلة ها أو رحت الشرقية وسحبت بترول بكميات هائلة تتخلخل الطبقات اللي تحت ويحصل انهيار ونسجل على شكل هزات.
بتكون درجة كم؟ كم تكون درجة؟
ثلاث درجات. لا أي ثلاث ثلاث ونص. طيب كل اللي في شرقية أربعة أربعة ونص من البترول.
نجي لها. الحين في جيزان قبل بيش.
قبل بيش كانت تقريبا جلجال كل سنتين سنة ونص أربع درجات.
الأحمر
سنة الآن أكثر شيء نوصل أحيانا أربعة خمسة بعد إنشاء السد. فين ومركزه فين؟ في منطقة السد. مثل أرجع لنقطتي بأن السد ثقل الموية ها؟ وأنت ما فرغته ما فرغت السد يعني ما عملت تقنين. لازم السد إذا امتلأ إيش تفرغ السد على أساس تخف الضغط. ولا انتبهت لمسألة التفريغ تقوم الموية تضغط على الفجوات بأي شكل من الأشكال اللي تحتها ثقل وتبدأ الأرض تحت تضعف. إذا ضعفت تتحرك بالسانتي تهتز يحصل إزاحة تسجل عندنا أربع درجات
ويتذكرون يحسون فيها الجيزان
طبعا. شو ليش إذا حدود تحس الهجات إذا أربع درجات إلى 50 كيلو شو كنا خاصة إذا كان عمقها بسيط بسيط يحسون فيها في كل مكان.
وهل كان قبل
ولكن تعرف الآن يوم شفنا الآن صعب أن عشان نوع من الهلا لأن هذه من عمل الإنسان هذه من عمل الإنسان على الطبيعة ما هي من رب العالمين. في فرق بين الدلاجل الطبيعية اللي من اللي تحدث في البحر وهذه ولكن غير من الدلاجل اللي البشر يتكفوا إيش هذا التفجيرات هذه من البشر حقل المياه في السدود هذا البشر سحب المياه من الآبار سحب البترول هذه من البشر تأثير البشر على الطبيعة. فبالتالي إذا سحبت بترول أو سحبت موية وسببت هزة ما أقعد أبلغ عليها أقول حصلت هزة أعرف أنها من عملنا أسكت عنها فقط أهتم بالدلاجل اللي هي الطبيعية.
بس مو ممكن أن هذه تكون أول شيء قبل يبنون السد كانوا يدرون أنه بيسبب زلازل؟
ما يدرون
ما يدرون؟
لا ما يدرون أنا اللي أخذت الخبر أنا اللي أعطيه لأن الدلاجل في الطبيعة في البحر أكثرها لكن أعرف أني أسألهم لكن بعضهم ينكر يقول لك لا لا يا أخي ما شاء مثلا الجهات المعنية لا لا هذه ما هذه زلزال طبيعي يا أخي أعرف أفرج من خلال الإشارة أعرف الزلزال الطبيعي والصناعي
كيف
من خلال الموجة الموجة إذا ضغطت فوق أرض مباشرة هذه موجة أعرف أنها تضغط لأن الزلزال إذا حصل التفجير إذا حصل مثل كيف يحصل التفجير كيف تشغل موجة من جميع الجهات تفجير هنا وهنا 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 عرفت تدفع. لكن الزلزال بالغالب تسحب الموجة إلى تحت ثم تنعكس فوق. لكن الموجة البركان التفجير إذا حصل يقول كذا شوف شوف كيف
يضغط. فهذا يصير من يد الإنسان
الزلزال كذا شوف كيف شوف هذا زلزال طبيعي لكن هزة شو اسمه تفجير بش يعني يدفع يقول كذا بش هذا ما طبعا ما يأجل معظمها لأن في جزء ما ينزل تحت برضه لكن الأغلبية تدفع فوق وتطلع طاقة تفرج الطاقة هذه في التفجيرات طبعا لها أثار سلبية ولها أثار إيجابية يعني التفجير نفسه مهم طبعا ايش يسوي لك التفجير إذا فجرت انت الآن إذا فجرت انت في أي مكان ايش مسوي له بيأثر على البيئة صح؟ المياه المويه الابار تنزل تحت، مستوى المويه ينزل تحت. في نفس اللحظه الان من خلال الانعكاس وانكسار هذه الموجات اللي انت تشوفها دي، استفيد اعرف في معادن هنا ولا ما في معادن، في بترول هنا ولا ما في بترول، في مويه ولا ما في مويه، لان ما نقدر نحفر. اكبر حفر في الطبيعه بالاجهزه 15 كيلو.
اوكي، والانفجارات هذه كم توصل؟ والانفجارات كم توصل؟
الانفجارات التفجير قدك الموجه حقتها تعطيني النتائج. انا اقول لك الحفر اليدوي الطبيعه، خليني اعطيك الفرق. الحفر في الطبيعه وصل بالاجهزه المعروفه الى 15 او 14 كيلو، واحد منها في جزر مارينا في الفلبين والثاني في روسيا. بعد كده خلاص اذا قدك تحفر ما تتحمل الاجهزه تذوب الحراره، لان كل ما تنزل تحت في الارض ثلاثه، كل 100 متر كل 100 متر ثلاث درجات تزداد. يلا وصلت 15 كيلو كم تصير؟ اكثر من 300 500 600. ايش الجهاز اللي يتحمل اذا حطيته؟ تذوب هذا ما عاد قدرنا. طيب ارجع لسؤالك اللي كنت تكلم فيه قبل شوي، هنا فائدة الزلازل. اترك التفجير، التفجير بيعطيني 20 30. ايش سبي عندما عملنا هنا في المملكة قبل 1976 75 75، نبغى ندرس الدرع العربي ونبغى في البعثة الأمريكية، هذه معلومات جديدة يقولها لكم الآن، تبغى تعرف ايش الدرع العربي كم سمكه. انا كان قلت قبل شيء سمكه 45 تحت الرياض، ويقل كل ما رحت الغرب، انتبه يقل
الحجاز.
ايوه 45، ويزداد كل ما رحت الشرقيه. ايوه في الدرع العربي يقل السمك بس في كيلو 2 كيلو 3 كيلو. على كل حال ايش سوى الان؟ تفجير، ما في الا تفجير. فقامت البعثة الامريكيه عام 1976 وعملت حفره سمكة عمقها تقريبا 10 أو 5 متر تحت بس، وحطت ليه نسوي كده، وحط المواد الفجرة فيها، وحط الطين عشان يبغون الطاقة فين تروح، تدخل جوه ما تطلع السطح. ما قاموا فجروا على السطح، لأن لو فجرت على السطح كده راح جزء 50% هنا و40% هنا وتحت لدى العشرة، ما استفدت شيء. فيعملون حفرة وحطوا فيها مواد التفجير هذه هنا، وبعد 200 كيلو يحطوا 200 كيلو يحطوا الحفرة الثانية نفس الشيء يحطها، وقاموا فجروا تفجير. التفجير هذا انعكس وانكسر من 50 كيلو. التفجير اللي حطوه ذا أعطاني معلومات إلى 50 كيلو، ومنها طلعت سمك الطبقة تحت الرياض والجد تحت الرياض والقوعية. يعني أنا بدينا من القوعية على فكرة، بدينا 5 نقاط، ما هون اللي بدأ البعثة الأمريكية، بدأ 5 نقاط. الأولى فين؟ في القوية، والثانية في بيشة، والثالثة في خميس مشيطران، والرابعة في السودة، والخامسة في جزر فرسان. بين كل واحدة والثانية حدود 200 كيلو على خط واحد، أخذوا على خط واحد عشان يبغون يشوفون سمك القشرة القارية وسمك القشرة المحيطية. وجدنا أن سمك القشرة القارية حدود 40 كيلو، وسمك القشرة المحيطية اللي في البحر الأحمر 5 إلى 10 كيلو. الحديث الشريف عندما الصحابة كانوا الرسول صلى الله عليه وسلم راح الحبشة كان يوصيهم، سبحان الله، كان يقول لهم ترى أنتم رايحين البحر عبروا البحر، قال نعم، قال تحت البحر نار وتحت النار بحر، وهذا اللي درسنا، طلعنا البحر وطلعنا النار اللي تحته. ولا يدري من السمك هذا اللي كنت أقول لك 5 كيلو بحر نار بحر.
طيب أنا ودي أعرف الحين، قبل شوي أنت كنت تقول إن الحين عندنا الصحيفة العربية، وإن في الجزيرة العربية ما فيه أنشطة بركانية ولا زلزالية.
فين
طبيعية الجزيرة العربية؟
ما قلت الجزيرة العربية. قلت لك اللي ما فيها أنشطة زلزالية المسطح العربي، ما فيه لا أنشطة زلزالية ولا بركانية. ولكن الغرب المنطقة الساحل، الساحل هذا عبارة عن نشاطات زلزالية وبركانية. لكن الدرع
الأحمر،
إذا قلت الساحل إيش أقصد؟ ساحل تامة. الساحل وأنت نازل من أملج، ما هذا ساحل؟ يملج، ينبع، رابغ، جدة،
هذا كل نشاط.
لحظة، جدة، الليث، امشي كمان، درب، جيجان هذا اسمه، هذه منطقة النشاط الزلزالية والبركاني. لا تقول لي الطائف، طائف درع، جدة غير، جدة الساحل في الزلازل والنشاطات تحت ما تطلع فوق. ليش؟ لأنه درع يحميها بعد إرادة الله، يحميها درع متماسك. والله تعالى بجيبكم موضوع غير اللي قلته قبل فترة عند الأخوان، ما الجبال رواسي وجعلنا الجبال أوتادا، فكل فعل حسب نظرية نيوتن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. في الجبال اللي تشوفها الطبيعة هنا لها ثلاثة أضعاف تحت الأرض تمسكها بالضبط مثل الضرس اللي عندك الآن. كم يطلع منه؟ شوي. كم جوه؟ ثلاثة أضعافه نفس الأرض. أنت تحفظ التوازن، هذا اسمه التوازن الأيزوستاتيكي. عندي الكتاب أعطيك مياه موجود هنا فيه، هذا يحفظ التوازن حقيقي. ولا كذا ولا ما تطاحت الأرض. لكن الجبال الرواسي والجبال أوتاد وتد في الأرض يمسك الجبال عشان ما تنتهي، فلازم لها شيء أسفل يمسكها عشان تحفظ توازنها.
طيب إذا الساحل نشط في البراكين والزلازل،
إيه
بس ما قد شعرنا بشيء، هل ممكن يكون فيه
البراكين؟ ما فيه، قلت له البراكين ما فيه،
الزلازل
ما فيه إلا هزات وزلازل تحصل مصدر بالتمرار.
متى آخر مرة؟
باستمرار، آخر باستمرار العام الماضي، يكلموا في القنفذة، في الليث، في جيجان، في النيوم، المناطق هذه. ولكن بصفتنا حنا مختصين ما نبغى نسبب هلا للناس. أقول أو تمرت خلاص، متى تقول كلام هذا؟ متى تقول كلام هذا؟ إذا جانا بلاغ من المواطنين. يعني قال المواطنين والله حطينا بهزة وحطينا كذا 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 كذا، أطلع أنا صرح أقول صح حطيته بهزة كذا ما كان كذا، ولكن أطمن عليها خلاص، ترى الهزة دي وقعت ترى ما يتبع على نشاط ولا يتبع كذا ولا يتبع كذا، اطمنوا. لكن لو حصلت ولا حسوا فيها ما أروح أزعجهم، أسجلها عندي في الريكورد في السجل وأسكت. لكن إذا جد فعل مدني بلغ وطلبي، قال يا أخي في جانا مواطنين، جانا بلغات وجانا بلغات، أطلع في التلفزيون أقول صحيح حصل لكم كذا حصل لكم كذا، لكن اطمن ما فيه يا جماعة كذا. هذه لو كل يوم أطلع لك والله بدوخكم، قال هذا
متعود
بلا إيش بدرون، يقول ما هو صحيح لأن ما حسوا، لكن مسجل أنا. لكن ما تقول إذا حسوا، بعدين أحيانا يحسون في الليل ها، مثلا في الدرع العربي هذه مشكلة، يحسون والدرع العربي ما في زلازل فوق يحسون. إيش يسوي بعض الشركات، شركات الأسمنت وشركات اللي تسوي في الأنفاق هذه، إيش يسوي؟ يفجرون في الأنفاق في الليل وقت هدوء، وإذا فجروا تنطلق الموجات ويحسون فيها ويفكرون الزلزال. وإذا حصلت إيش يصير؟ أثناء ما يفجرون في المناطق الجبلية، في عقبة شعار، في عقبة الظل، في عقبة في المخوة، في العقاب هذه ما خلصت. لكن أول أتكلم من أول، إذا عملوا تفجير تقوم الصخور على بعضها تتساقط، أيوة، ويقوم الصخر على بعض يتساقط يسمعوا له صوت. قال والله سمعنا صوت للزلزال. أقول أطمن، ترى هذا ما هو زلزال، حصل كذا 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 وانتهى الموضوع. أطمنهم يعني اللي صار. على كيف الإشكالية إنه بعض الشركات ما تعلمنا ولا تقول لنا، تفكرنا ما ندري إنه بنسجل كل درجتين ودرجة ونص، ما يعلمونا، يفجرون ويجدون الكمية. مثلا الدفاع المدني يعطي كمية إنه تكون فيه تفجر ما تزيد عنها، يقوم مش بالغ على أساس يبغون يخترقون أكثر، يجد الكمية وتزداد درجته الإحساس بالهزة ويزداد المعلومات عنها. فبالتالي لازم يكون في تنسيق ما بين الجهات على أساس توعية المواطنين.
طيب اللي على الساحل هذه كم عادة تصير، درجة كم زلازل؟
الزلازل الزلازل اللي على الساحل آخر واحد 4 درجات ما تزيد عن كثير.
هل هي متزايدة؟ هل هي جالسة تزيد؟
لا
ثابتة.
النشاطات البشرية تلعب دور، النشاطات البشرية تلعب دور، هذا واحد. ثانيا سقوط الأمطار بكميات هائلة جدا أحيانا يعمل تزيد للصخور اللي تحت، إذا عملت زيت لها يحصل فريكشن احتكاك ما بين الصخور في خل المنطقة في البحر الأحمر. إذا حصلت تهيأ للهزال. يعني قبل كم سنة حصل في النماص، ما فيها زلازل، لكن نتيجة السد حقهم اللي هناك في النماص قديم، وهذا بدأ دخلت الموية في الشقوق في السد وحصوا فيه، قالوا زلزال هذا هزال، لكن هنا أول مرة. إذا رحت اليابان الآن كل يوم 7000 هزة.
واو.
7000 هزة ما بين محسوسة وغير محسوسة. لكن عندهم شيء اسمه في اليابان التصرف السليم والوعي والإدراك، وعندهم شيء اسمه، ركز عليها الكلمة دي، ترسيخ ثقافة الكارثة لدى المجتمع. يعني دوركم أنتم كقناة هنا تأخذوا الكلمة دي، ترسيخ ثقافة الكارثة، سواء كارثة زلزالية أو كارثة طبيعية أو كارثة طبيعية أو كارثة صناعية، كيف تتصرف عند حدوث أي نشاط أي زلزال أي كارثة. يعني الهلع، يعني أعطيك سبيل مثال، عندما حصل في العيس، حصل الزلزال 4.5 درجات، وبعدها بشوية 10 ربع ساعة حصل الثاني، وبعدها حصل الثالث، بعدها بثلاث 3.25، اتصل علي الدفاع المدني قال لي إخلاء. ليش؟ فاللي أنا نايم في الليل. ليش؟ قال 3.25 وبيطلع البركان. قلت شو الكلام، خلاص انتهى الموضوع. كيف انت؟ قلت الطاقة، معظم طاقة الزلزال الأرض ونوعية الصخور ما تتحمل أكثر من كذا، ما تتحمل، خلاص انتهى. يعني الأرض نفست كل ما عندها في الثلاثة الزلازل الكبيرة دي، بعد كذا يجيك زلازل بسيطة هزات 2 درجتين 3 درجات، واستمرت 6 أشهر 14,000 هزة
في العيس؟
إيه في العيس، إيه بس إنها خفيفة ما تشعر، نسجلها عنا بس ما عليك أنت منها. قلت خلاص. قالوا لا أخلاق. قلت لا لا لا. وقاموا قالوا لا صح. والناس شوف هنا نقطة، إيش قلت لك هنا؟
ثقافة.
إيه ثقافة ترسيخ. يعني الناس، وأنا أقول لها بعضهم قالوا لا، وقاموا شغل الحاجات الخاصة بالدفاع المدني، عملية اللي هو الاستعداد وعملية شو اسمه الاستعداد المبكر وعملية اللي يسمونها الإخلاء والإيواء والبعد كذا وشنو كبر هيلة بشوي. قام الناس راح المدينة، قامت الحوادث جات، ما أدري 2 أو 3 وفيات. يعني لو أنك جلست في بيتك نايم ذاك الليل ما حدش، لكن الهلع وعدم التصرف السليم خلهم يطلعون وسببت نوع من الإرباك وسببت الحوادث. إذن هذه الآثار السلبية للزلازل. هذا واحد. الشيء الثاني، إذا عملت إخلاء وطالعوا من المدينة تجي بعدها الحرائق وتجي بعدها السرقات، خلاص فضيت المدينة بالكامل، خلاص تبدأ المشاكل. فأنت الآن مسألة الإخلاء ومسألة العملية اللي يسمونها إخلاء ما يتخذها في أي بلد إلا الملك أو رئيس الجمهورية، يطلع على التلفزيون ما بنا ولا فلان. لا لا، أنا أعطيه المعلومة بعد ما أتخذ أتحمل المسؤولية كاملة. فتقوم هو يصرح يقول أعمل إخلاء. إخلاء نوعين، إخلاء إجباري وإخلاء اختياري. أنا كنت مع الإخلاء الاختياري إلى يومك وبكرة. ليش؟ قلت يا جماعة الخير، قلت للمسؤولين في الدفاع وزارة الصحة، يا جماعة الخير خنتها الموضوع. قالوا إخلاء إجباري. قلت لا، إخلاء اختياري، إخلاء اختياري بحريتك أنت، لأن عندك أملاك وعندك عندك مصالح وعندك 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 وعندك. يعني أقول لك بالقوة اطلع، أنا أقول لك يا أخي براحتك يا أخي. تبغى تروح المدينة إخلاء اختياري، ولا إما إذا خدتك بالقوة وطلعتك تبدأ مشكلة الآثار النفسية عليك، وتبدأ الأطفال والأسرة كلها. لكن جيت قلت أقول لك في إخلاء اختياري، والله أنا أرجع للموضوع، والله أخي أنا ما والله دكتور عبد الله كان مصرح المختص في النقطة دي. أنا بعدها بيومين استدعوني الشؤون الصحية، قالوا تعال بالله أعطنا محاضرات إعادة تأهيل.
إعادة تأهيل ليش؟
إعادة تأهيل ليش؟ الممرضين والأطباء برا طلعوا، خاف الفلبينيين يفكرون إن المطر مثل عندهم في الفلبيني يطلع الرماد البركاني ويخنقهم ويموتون. فيفكرون عندنا في إيش كذا في المدينة المنورة بيطلع رماد بركاني يخنق في فيجيهم. جيت المدينة المنورة جيت ينبع وهذا وجيت عندهم في العيش وجيتهم في الشوارع جالسين برا المستشفى وقف ولا أحد يقدر حقة على القلب والمشاكل ولا هذا ولا العناية المركزة وجيتهم في الشيش فيك وانتم في الليل جيت أنا. قالوا خلاص أنا بيطلع شوف وطائرات الأخلاء تشتغل فوقهم إيش في. قال في بيطلع بيطلع من هذا المنطقة دي بيطلع الرماد البركاني احنا نبغى هنا احسن. علموهم في الفلبين انك خلك في منطقه برا لا تدخل في المنطقه اللي فيها المناطق يعني اطلع خليك في منطقه مفتوحه. سلام هذا مو عندنا. وجلس 3 ساعات اعطي محاضره في المستشفى وقام رجع مختص في النقاع على اقناعهم اقناع برزنتيشن محاضرات اعطيهم. ام رحت المستشفى الثاني حق يوم بالبحر ثم رحت حق أملج نفس الشيء على هذا اسمه عادتي تأهيل.
طيب
ونفس الشيء في المسجد في الجامعة إعادة تأهيل عشان المواطنين. لكن كان مشكلة التناقض الآخر إنهم يقول لهم الجهات الأخرى اللي هي أقوى مني طبعا عملوا إخلاء وعملوا لهم إخلاء إلى المدينة المنورة لمدة 3 أشهر وبعد 3 أشهر ردوهم بدون ما أحدث لا بركان ولا شيء.
طيب الحين الزلازل اللي تصير الحين عندنا في عندنا زلازل نشطة في الساحل
أخي ما شاء الله متوسطة القدر ما في نشطة متوسط. نحن واقعين على منطقة النشاط الزلزالي في شبه الجزيرة العربية من المتوسط وليس القوي. المناطق القوية النشطة في مناطق في اليابان في غرب أمريكا هذه مناطق النشطة اللي فيها زلازل قوي. هلا لا نوعية الزلازل عندنا النشاط فيها متوسط القدر.
حتى اللي في إيران وتركيا؟
إيران أكثر.
أكثر؟
طبعاً.
وش اللي يخليه فرق ما بين إيران وتركيا وفي الجزيرة العربية؟ وش الفرق بينها؟ طيب. اللي يخلي عندهم زلازل نشطة وعندنا لا؟
زلازل نفسها أنا أقول لك الحين زلزال أسجله ب6 درجات في البحر الأحمر. وأسجله ب6 درجات في إيران في زاغروس أيهما أقوى؟ إيران.
إيران. لأنها يابسة؟
ليش؟ لأن السيارة الصادم الصبيحة العربية مع الإيرانية الصادم في نتيجة التصادم يكون عندنا هنا في البحر الأحمر مثل السيارتين إذا تباعدت وإذا تصادمت نفس الشيء. قربتها لك المعلومة الآن في الزلازل الناتجة عن التصادم أقوى من الزلازل الناتجة عن التباعد. سجلنا قبل 1993 ميلادي زلزال بقوة 6.7 كم؟ 6.7
فين؟
70 كيلو جنوب غرب جدة 70 كيلو جنوب غرب وليس جنوب شرق. لو كان الزلزال هذا جنوب شرق جدة كان دمر جدة بمكة بالطائف أنهاه على الأرض مسحها. لكن إرادة الله خلته فين؟ 70 كيلو جنوب الغرب يعني وين؟
في البحر.
في البحر وش يسوي البحر؟ يمتص الموجات. فإذا حصل الزلزال بالقوة ذي 6.7 6.7 مدمر مثل اللي في إيران مدمر. ها لا تنسى ما عندنا بنية تحتية ولا عندنا كود بناء ولا عندك أحد. في يوم حصل الزلزال امتصت الموجات النوعين من الموجات الطولية والقصيرة. الطولية ما تأثر عليك اللي يأثر عليك اللي أثر على المباني اللي قصيرة اللي تأثر على المبنى قصيرة في حصل لها امتصاص لأنها ما تنتشر في السوائل ما تنتشر في الموية بخمدت ما حس فيها ولا سجلوه ولا درع عن الدفاع المدني ولا غيره. حنا سجلناه ومشينا 6.7
متى ذي الكلام؟
قلت لك 1993 ميلادي.
واو.
يعني كنت أتكلم عن 30 سنة إلا 29 سنة سجلنا مدول. ها لو هذا جنوب شرق جدة انتبه جنوب غرب
هل من الممكن
معظم الزلازل 80% في الغرب ليس في الشرق اليابسة قليل. مشكلة إذا جات اليابسة مشكلة والناس ليه تحسبها الآن اللي حصل عام 1995 في خليج العقبة ونزل جمرك الدرة وحقل ونده هدم المباني، كان على الساحل ما كان في البحر قريب. ايوه عشان مباشره.
هل هو وارد انه يكون على الشرق؟
معظم الجلاجل في البحر، لكن اذا وقع على الساحل قريب منه وضحل ما مدمر.
هل هو وارد؟
قليل، ما يحصل كثير، ما هو ما بتمر. طيب لكن على ضوء الكلام هذا كله وخلال 30 سنة الماضية أو أكثر، أنا تشكل عندنا شيء اسمه قاعدة بيانات. قاعدة البيانات هذه الجلجالية في شبه الجزيرة العربية، أتكلم عن المنطقة الغربية، الشرقية ما تهمني هنا قاعدة البيانات، تهمني في المنطقة الغربية.
ليه؟
منطقة الجلاجل عندي مع
البيانات. الشرقية ما هي
لا ما قد الوسطى عفوا. الشرقية مهمة عند الدمام والخبر لأنها بحكم قربها من إيران، كيف ما هي مهمة؟ أتكلم عفوا عن الوسطى، الرياض وما حولها. مهمة عندي منطقتين، المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، والشمالية الغربية والجنوبية الغربية اللي فيها مناطق النشاطات وفيها مناطق السدود. أما الدلع العربي وسط المملكة ما في شيء أبدا، إلا مثل ما قلت لك في البداية نرجع عنها. فخلال 30 سنة الماضية تشكل عندنا قاعدة بيانات. قاعدة البيانات هذه جلجالية أدت إلى أن نعمل ما يسمى بالنطاقات. فقسمت المملكة في دراسة عندي موجود هنا إلى نطاقات، إلى 25 نطاق. كل نطاق من النطاقات له كود بناء مختلف. أيوة. كود بناء جلجالي مختلف، مواصفات. يعني أنت بتروح حقل خذ المواصفات، إذا بنيت المبنى حقك وجاء زلزال بقوة 5-6 درجات ما عندك، ما تخاف، لا يتأثر لا طوليا ولا عرضيا، ما يجي فيه شقوق. هذا اسمه إيه؟ كود البناء. فكود البناء جزء منه جلاجل وجزء آخر يعني معلومات ثانية على الكهرباء والحرائق وغيره، لكن أتكلم عن تخصصي الآن كود البناء. عملنا كود بناء في 12 سنة من 12 مجلد تقريبا، موجود ومتوفر مجانا لدى الهيئة العربية السعودية للمواصفات.
بس من اللي طبق؟ هل هو إجباري؟ هل هو إجباري؟
هذا المشكلة، ترجع إلى النقطة، إجباري ولا مو إجباري؟ المفروض أنه يكون إجباري في المناطق النشطة جلجاليا.
مثل؟
كيف؟ مثل حقل؟
بس أو حقل؟
حقل، نيوم، أملج، الوجه، ينبع، جدة، جيجان، المن، إجباري. إجباري هذه مفروض، وكل منطقة لها مواصفاتها ولها هذه. لكن الإشكالية إنك إذا جيت عند الشؤون البلدية القروية وجيت عند الماطن، يا أخي مفروض إنك تربط هذا، تربط هذا بال إيش اسمه القرض العقاري. أنت عندك خبر كم التكلفة في المواصفات الكود؟
كم؟
يعني 1.3% من تكلفة المبنى، يعني المبلغ حقك يكلف 1,000,000، 5,000 ريال المواصفات اللي يعطيك إياها، بس حطها في المبنى حقك 5,000 ريال هذا في الحديد والفواصل والطوب، خلاص 5,000 ريال بس. هذه اسمها مواصفات المباني المقاومة للزلازل، وموجودة عندي هنا في أعطيك إياها. شوف كيف هذه المواصفات تحطها في كل مكان، وكل منطقة تختلف عن الثانية على حسب مستوى النشاط اللي فيه. وبالتالي لو كان ألزم المواطن، أعتقد السنوات أن بدأ إلزامية الآن، بدأ الآن في المناطق النشطة، وكلمنا الوزارات فعلا أنه لازم إلزامية المواصفات خاصة في المناطق النشطة. ليش؟ ما هو شرط جلاجل يا عبد الرحمن، ما هو شرط جلاجل، تفجيرات. إيش الفائدة إذا أحد جنبك عنده مثل منشأ ولا هنا يبغى عامل تفجير قام البيت حقك تشقق من كل جهة؟ لازم تأخذ مواصفات المباني. المشكلة الآن في المنطقة الوسطى هنا عندنا عبد الرحمن، اللي هو ما هي مشكلتنا، مشكلة العمل هنا اللي واجهها الآن هنا الكهوف، التكهفات اللي تحت هنا عندك، تحت هنا مكانك هنا. قبل ما تبدأ المبنى هذا لازم نعمل له دراسة هذه لحدود 10 متر، أشوف فين تروح الكهوف، يعني إذا بنيت أنت تحت الكهوف حصل انهيار للمبنى كله بعد 5 سنوات، فهمت علي؟ لكن درس. فأول شيء تدرس المنطقة دي أدرس التربة هنا إلى 10، في فرق إني أتعامل مع مدرسة ومستشفى وفرق إني أتعامل مع بيت. فأنا أدرس إلى 3 متر إذا حدد بيت، لكن إذا كانت مدرسة ومنشأة فيها 1,000 طالب وألف ومرضى وهذا، فأتعمق أكثر وأدرس أعمق.
إلى كم؟
على إلى 10 متر كفاية. بعد ما تم. فكثير من المشاكل اللي واجهناها هنا عند المواطنين هنا في القصور والمناطق أنه يبدأ يبني وتجد نفس المنطقة نفسها سيارات مدفونة حاطينها زمان دافنين سيارات ورصها فوق وقام يبني فوق. لكن الدراسات الجيوفيزيائية عندنا أوريك إياها الآن بيناها. طبعا يا أخي تعال يا أخي منطقتك هذه ما تصلح، هذه كلها تكهفات، أنت لا تبني في المكان هذا، ابن في المكان هذا، ابن في المكان هذا، تعطيه تكلفة بسيطة. ولكن بدل الناس الوعي بدأ تأخذ الآن، أي واحد دراسة عنده منشأ يرجع لنا يقول يا دكتور نبغى المنطقة، أنا والله عندي منطقة دي مسطحات خضراء وأبغى أبني هنا وأبغى أبني هنا في تحت كهوف تحت مناطق خطر، قلت أعمل لك مسح كامل فعلمك فين تكون كل شيء منشأ على حدا أنا أسوي. عرف كيف؟
عرف. طيب الحين يوم تقول رصدته في جدة في 93 اللي هو على البحر
1993
6.7. طيب إذا هو على البحر ما هو هذا هو تسونامي؟ متى يتكون تسونامي؟
حلو السؤال جميل. تسونامي، التسونامي شو هو؟ تسو نامي، تسو نامي كلمة يابانية معناها تسو موجة الميناء، موجة الميناء بالكلمة اليابانية تسونامي أو موجة، يختلف عندك موجتين، في موجة ميناء وموجة مد وجزر وموجة عادية. الموجة العادية هذه اللي تشوفها في الشرقية والدم 10 متر لكنها من فوق سطحية. موجات المد، موجات التسونامي هذه ما توجد في عندنا، ولم يسبق إن سجلنا أي موجة تسونامي من 2000 سنة في البحر الأحمر. ليش؟ أيوة ليش؟ التسونامي على أساس يحصل لا بد من توافر الشرط الأساسي شرطين. الشرط الأول أن تكون الصفيحتين في حالة تصادم وليست في حالة تباعد، هذه ما هي عندنا. الشيء الثاني أنه لا بد أنه يبغى منطقة واسعة مفتوحة. إيش معنى 350 كيلو أرض البحر الأحمر؟
بسيط
تحطهم على المحيط هذه 5000 كيلو. في يبغى منطقة مفتوحة على أساس تشتغل فيها الأمواج بقوة. السونامي إذا طلع من مكان لمكانه تسبح ولا تدريبه، لأن ارتفاعه متر. ارتفاعه كم؟ متر من المكان اللي يطلع منه السونامي. لكن إيش مشكلة السونامي؟ السونامي كل ما يروح للشاطئ الموجة تقول كذا ترتفع حتى توصل 15 إلى 30 متر. كل ما تقرب من الشاطئ تكون الأرض إيش؟ ضحلة، صح؟ كل ما تكون الأرض ضحلة يرتفع فوق لين يوصل عند الساحل. إذا جاء عند الساحل قال كذا ها مثل كماشة ويجره في البحر مثل التمساح. شوف كيف يسوي؟ يقول كذا ثم يسحبك. هذا اسمه السونامي. هذا المشكلة، يبغى له قوة دفع من الباطن الأرض إلى أعلى، قوة دفع بدون ما يما. الموجات العادية توصل 20-30 متر لكن ما تحس فيها، تسبح وتمشي وتسلع القوارب حقتك رايح مع ثلاثة. ما هي تسونامي، السونامي غير. القوة الهائلة تشيلها من باطن الأرض نتيجة تصادم الصفيحتين مع بعضها ثم متر 10-15 لين يوصل 30 جنب الشاطئ ثم يشيل المبنى بالكامل يسحبها جوا يرد ثاني مرة إلى السفن.
وهو يبدأ من زلزال؟
لأنه يبدأ بثلاث مراحل. يبدأ بثلاث مراحل: التولد، الانتشار، الغرق. يبدأ السونامي بالتولد من مكانه ثم ينتشر ثم يغرقك.
يتولد بالزلزال ولا؟
أيوة يتولد بالزلزال أو بالبركان أو بالنيازك. هذه ما هي موجودة لكن حنا نتورد به بالزلاج أكثر شيء.
طيب وش اللي جالس يصير في عمان؟ يعني في عمان
نعم
لها فترة كل كم سنة يجيها.
صح كلامك.
طيب وش اللي يخليها؟
عمان 1945 تعرضت إلى سونامي. منطقة مضيق هرمز لأن مضيق مفتوح على المحيط الهندي ومنطقة مفتوح على البحر العربي، منطقة مهمة جدا منطقة السونامي. لكن إذا دخلت جوا في الخليج قفلت ما عاد فيه، لكن عمان بالذات سونامي. في سمطرة في الاندونيسيا يوم حصل هذا، وكان في رحلات كان فوق الراس قبل راس السنة، كان في 26 ديسمبر عند، وكان في بعد الكريسماس عندهم بيوم واحد هذا حصل اللي هو السونامي. أثناء عاملين رحلات والجو تعرف منطقة دافية لأن جنوب خط الاستواء، وكانوا كل الأجانب وكلهم كانوا عايشين رايح هناك عشان رحلات، وعاملين رحلات على البحر، قامت الفيلة هربت، حست إنها تسمع وتشم، عارفة شيء جام البحر اللي الأرض تهتز قبل السونامي، البشر ما يدرون. قامت الفيلة طلعت هربت، رفضت إليه، رفضت إليه إنها تقوم بالرحلات، قاموا أهل القرى يلحقونها، 1500 شخص نجوا اللي هربوا في الجبال بسبب بعد رتلة مواد الحيوانات. في يوم اللي حصل فيه السونامي ده اليوم اللي حصل فيه السونامي، طبعا السونامي مثل هو زلزال مائي بحري درجة البحرية، لكن ما أول ما يوصل صعب تتنبأ فيه، لكن يوصل بانكوك بعد بثلاث ساعات اخبرهم يا أخي تقدر، وصل النيبال اخبرهم، وصل سريلانكا اخبرهم، ما سووا كذا عرفت يعني، لأنه وصل هناك بعد 14 ساعة، وصل سريلانكا، وصل اليمن وعمان بعد 16 ساعة، ما يمديك تعطيهم خلاء. هذه المشكلة، لماذا ما كان في عبد الرحمن اللي هي الايرلي وارنينج سيستم، أجهزة الإنذار المبكر؟ يعني مفروض بعدها في نيكاراغوا عملنا مؤتمر كبير وعملنا أجهزة إنذار مبكر، بحيث إنه لو حصل في المكان هذا أرجو انتبه المحيط الهندي كله لازم يكون عندها خبر، انتبهوا اعملوا إخلاء.
وش اللي الآن عمان يجيها بمعدل كل ثلاث سنين مرة؟
يجي أمان أنا ما كل ثلاث سنين، لا لا إيش قلت لك، أعنف واحد واللي سبب مشاكل الدمار ده 1945
اللي حصل، اللي تحصل طيب
قبل اللي حصلت قبل فترة، هذه ناتجة ما هو من مكانها نفسها، من سونامي آخر في المحيط والمنا، يعني مربوطة هي كلها مربوطة بسلسلة معينة من داخل البحر بصدوع داخل هذه. اللي حصل الآن إن منطقة مضيق هرمز أساسا، المضيق أساسا فيه عبارة عن الصفيحة العمانية مع الصفيحة الباكستانية، المنطقة الهندية الباكستانية دي اللي حصل بينها هذه، يسبب إنه خروجه يطلع منها هذه موجات على شكل تسونامي، مثل مطر ما هي قوية مرة، مثل تغطي المنطقة هذيك، هذيك تغطي المنطقة دي، ما هي مثل التسونامي اللي حصل في في التسونامي يحصل في المناطق المفتوحة في المحيطات المفتوحة، المحيط الهادي والمحيط الهندي، المحيط الأطلسي قليل قليل. ليش؟ لأن الصدوع الموجودة في المحيط الأطلسي ليست صدوع عكسية، إنما هو صدوع تحولية، وبالتالي زلازل تبغى صدوع عكسية تصادم صفائح، بينما في المحيط الأطلسي الصفيحة الأفريقية عن أمريكا الجنوبية وعن أمريكا الشمالية متباعدة، مثل ما تشكل صدوع مستعرضة وصدوع تحولية، لازم صدع أساسي يكون صدع عكسي أو صدع تصادمي عشان يحصل السنان.
طيب إيش رأيك إني ودي أرجع إلى تشكل القارات أصلاً؟ فالآن في نظرية الانجراف القاري.
أحسنت. كنت أنت درفت أي؟
فهي تقول إن اليابسة كانت قارة واحدة ومن ثم انفصلت.
صحيح.
هذا صحيح.
إيه طبعاً هذا موجود عندك هنا. بدلاً كانت الأرض قارة واحدة ثم انفصلت اسمها بانجية. فالأرض مكونة من 6 صفائح رئيسية. و12 صفائح ثانوية، عفوا 6 صفائح رئيسية و6 صفائح ثانوية. حنا الآن صفيحة ثانوية اللي حنا فيها، أقول لك 2 مليون كيلومتر صغيرة، الصفائح الكبيرة في المحيط الهادي والمحيط صفائح عملاقة، فيش المشكلة؟ أيوة، إذا كانت الصفائح قارية تصطدم مع صفيحة قارية مثل الصفيحة حقتنا قارية، تصادم مع صفيحة الإيرانية قارية، بس تصادم بسيط بمعدل كم؟ 6 سنتيمتر في السنة. شفت الآن كيف تندلق الصفيحة القارية الأثقل تحت الصفيحة الأخف، هذا واحد قارية مع قارية، الصفيحة الثانية حتى تكون قارية مع محيطية. هنا مشكلة كبيرة مثل اللي في تشيلي والأرجنتين، مناطق صفيحة قارية تصطدم مع صفيحة محيطية. ليش يكون أقوى؟ لأن المحيطية تكون سريعة، ما فيها تزييت وفيها حركة موية تحت تخليها تمشي بسرعة وتسبب الحركات الزلازل فيها قوية، مثل اللي حصل في الزلزال، أقوى زلزال حصل في الطبيعة الآن، اللي هو زلزال الجود فرايدي أو الجمعة الحزين اللي حصل في تشيلي عام 1960 ميلادي. هذا أكبر زلزال، حتى ريختر قال 9، ولا هو 9 أساسا، مقياس ريختر ما هو مقياس، ترى اللي تسمعون فيه ما هو مقياس مفتوح، ترى ما لها حد أعلى ولا أدنى، عرفت؟ الناس يبكوا 9 مقياس ريختر، لا إذا قال سألك أحد يقول لا مقياس ريختر ما هو 9، ممكن يجي 10. ليش؟ على حسب قوة الصخور اللي تتحمل، صلابة الصخور. فالآن مقياس ريختر قال جبروا، كان الزلزال هذا اللي في تشيلي 8.9 بالعشرة، قال اجبروا خلوا 9 ما هو 9، لأنها لوغاريتمي لوقتين كذا كذا لسعة الموجة على الزمن على الفترة. فبالتالي مقياس ريختر مفتوح، أما المقياس المغلق اللي هو 12 درجة هذا مقياس الشدة الزلزالية المعدل اللي يهم المهندس المدني عندما يصمم مبنى، يعتمد على مقياس الشدة، لكن أنا أعتمد على مقياس ريختر. ريختر أهم، ليش؟ لأنه واحد، أقيس الزلزال هنا بست درجات، في القاهرة بست درجات، في طوكيو نفس الزلزال بست درجات وخمس، بسيط فرقات، لكن الشدة الزلزالية هي مقدار الإحساس بالزلزال في مكان الحدث. في الزلزال إذا حصل في الحقل أسجلها 5 درجات، لكن شدتها كم عندك هنا؟ 0. كم شدة عندهم؟ 10 مثلا 8. الشدة الإحساس بالهزة في المكان، هذا اللي يهم المهندس المدني في المبنى عشان يصمم مبنى. لكن ريختر كم على مقياس ريختر هنا؟ كم قشت الزلزال حق العقبة؟ والله 5.5. أتصل بالزلزال في المرصد طوكيو كم؟ قال والله 5.4 بالعشرة. أتصل بالمرصد في مصر كم؟ 5. شفت كيف؟ لأن عشان كذا أصبح ريختر مقياس عالمي موحد، وتشكل منه من شو اسمه المقاييس كثيرة. فهذا الفرق بين المقاييس لهذا ريختر هذا. فهذا أنت أرجع سؤالك إنه طعم القارة تشكلت القارات هنا.
هل كانت المعادن والثروات في باطن الأرض من القارة الأولى، ولا هي تطورت مع تشكل القارات؟
لا، هي المعادن عندما تشكلت في باطن الأرض تشكلت الله تعالى، كلها تشكلت المعادن لأوقات معينة في أثناء تشكل باطن الأرض، لكن كل معدن وكل هذا تشكل زهون على حسب الوزن والكثافة النوعية. في الحديد ما تشكل معها، الحديد أنزل من السماء، الله تعالى يقول وأنزلنا الحديد، صح؟ لين أستقر في باطن الأرض، هو الوحيد اللي يقدر يتحمل 6000 درجة مئوية. في مركز الأرض، مركز الأرض عبارة عن حديد ونيكل عند 6000 درجة مئوية، عند 6371 كيلو. فبالتالي حديد والنيكل في باطن الأرض في شكل صلب، فوقها حديد ونيكل في شكل سائل عند درجة 1005 وشوية قل لين توصل الأرض. فكل معدن المعادن هذه اللي تشكل في باطن الأرض تشكل في ظروف تشكل باطن الأرض بعد عملية اللي هو يسموها الحركات البانية للجبال. حركات البانية للجبال عندما تشكلت الحركات هذه نجم عنها تشكيل المعادن وهذه وكل في المملكة الآن مليان يعني جميع أنواع في الدرع، لا أتكلم عن الدرع بس، أنواع المعادن اللي أنت تتكلم عنها، سواء المعادن هذه طبعا على شكل خام، تجد النحاس هنا إذا رحت القوعية تحطن الذهب والنحاس والفضة.
إيه؟ هل ممكن أنها تطلع معادن جديدة في المستقبل بناء على برضو إذا كذا؟
تطلع وين يعني؟
بناء على التغير اللي جالس يصير في الصفائح
حتى المعادن اللي تطلع مع الثرى مع النشاطات البركانية الآن إذا ما هو عندنا طبعا برنا معادن يعني معروف ومتعرف يعني خلط يعني تطلع عند درجة حرارة معينة وعند عمق معين يعني هذه، لكنها تشكلت وانتهت في الحركة البانية القارات.
طب أنا ودي أسألك على شيء كتبت أنت في كتاب زلزالية وحركية شبه الجزيرة العربية.
أيوة.
فكنت تقول لو افترضنا أن الهزات والزلازل في المناطق البترولية يعود سببها إلى وجود صدوع طبيعية نشطة، فهذا يعني أنه بمرور الزمن سوف يزداد اتساع الصدوع، وبالتالي يحصل هبوط حاد في مستوى البترول وقد يختفي تماما. فنتكلم هنا عن سحب البترول.
إيه؟
سحب البترول من الأرض.
إيه؟
فقديش طبعا أنت تقول إذا ما كان في شيء يوازيه، لما نسحبه أنه مفترض أنه في شيء يعوض
طبعا،
ونعوضه بيش
طبعا، نعوضه بالموية،
حط موية
طبعا. مسألة السحب، السحب من أعماق البترول طبعا، عندك ماء غاز بترول، ماء غاز أخذ البترول، فعملية سحب البترول، سحب البترول، البترول في طبقات، كلها في طبقات، في السحب يكون بمعدل معين، وإذا سحبت تعوض موية على أساس ما تختل الطبقة القشرة. فإذا أنت سحبت هذه يهاجم في الغالب يعوضون بمياة البحر، ولكن إذا عوضت بمياة البحر تلوثت الطبقة بالملح، وإذا عوضت بالمياة الماء العذبة ما عاد الناس لقوا إيش يشربون. شفت كيف الآن؟ ولكن الإشكالية تكمل فين؟ إذا أن معدل الضخ السحب عندك 200,000 برميل في اليوم، وقمت سحب في اليوم مليون، هنا المصيبة، ينجم عنها زلزال 4.5 درجات. أيوه، خذ الكلام من هذا اللي صار عندنا في الغوار قبل 12 سنة، سحبه كان معدل 200,000 برميل يوميا، سحب 1,200,000 أو 1,100,000، وبالتالي نجم عنها زلزال 4.5 درجات، سبب زلزال حصفي في الأحساء على بعد 50-60 كيلو. وهو زلزال مو طبيعي، زلزال نعمتي. ما في لا صدوع، إذا قال لك في صدوع ما في صدوع، لأن لو كان في صدوع كان راح البترول، ما أسفته ما عاد لقيته تحت خلاص ميش، لكن ما أفسد، هذا عبارة عن نتيجة السحب، ولا عوض موية، ولا عوض، ما كان عندك كمية كافية تعوض منين تجيب المليون عندي تحبت أنت الآن 1,200,000 برميل في يوم، لازم تعوض، إذا ما عوضت تحصل انهيار للطبقة، فانهارت الطبقة وحسب. بس هذا اللي صار فيه. نجي على الأقل منها وطعة، اللي هو في الخرج، في الخرج، وهنا يسحبوا موية من المنجور، من المنجور والجله على بعد 2 كيلو، اذا سحبوا بكميات كبيره مره مع هذا الامطار تسحبوا كميات كبيره، انهارت الطبقه وسجلناها على شكل اي هزات توصل 3 درجات 3.5 درجات.
هذه لما يسحبون من المياه الجوفيه،
ها
مياه الجوفيه،
اي طبعا مياه، اجي اشرح لك دخل. كل ما خلني في منطقه ادخلك
ابد،
ما عندي مشكله عشان الاستفاده يعني. المياه نوعين، سطحية اللي احنا عليها الآن اللي تسحبها الآن، هذه السطحية إلى 71 متر في الرياض مثل هنا، هذه سطح مخلوط موية المجر أكثرها، هذه ما أشتغل مع مياه الأمطار، إذا جات مياه الأمطار وجدت الطبقة، ما لجت مياه الأمطار ما لقيت موية، ثم يجيك تحت منطقة الرياض الطبقة المتوسطة إلى حدود 250-300 متر، هذه فيها موية، ها نص نص، هذه مياه أمطار. تجي المياه اللي تحت المنجور، هذه المياه الغير متجددة ولا يسمح، لأنها مياه عمرها 5,000 سنة مع العصر الجليدي. العصر الجليدي يوم جاء هنا وغطانا في المملكة قبل 10,000 سنة، اللي غطى المملكة كاملة، العصر الجليدي غطى العالم كله، عمره 10,000 سنة المويه، تقبعت في الربع الخالي وجلست، عشان كذا يقول لك الربع الخالي كله مويه، أو كل مكان. أنا درست الربع الخالي بالكامل ونشرته في القلم الفلاش
اللي عندي،
الربع الخالي وجدت يقول لك النهر الجاري، لا لا ما هو صحيح،
مش الصحيح،
غرفت إلى 4 كيلو، حللت الموية إلى 4 كيلو، بقى أكثر من كده تبغى شفته، وطلع في قناة مع داود الشريان في برنامج الثامنة على قناتين على برنامجين مدركة، قال يقول ما في، ما صحيح، ما صحيح، في مناطق فيها مويه ومناطق ما فيها مويه، في هنا لا. درست 200 كيلو في 200 كيلو بالأجهزة عندي، أجهزة اسمها ماجنيتو تيلرك، كهرومغناطيسية لها القدرة أن تنزل 40 كيلو. قال لا لا, لا ما لا ما تدوس إلا 4 كيلو, بعد كذا يجي تحت بترول, ما هو من حقك. أنت موية قلت إيه موية, قال ما تنزل تحت كذا. وقفت عند 4 كيلو, طلعت الموية 4 كيلو, قلت وجدنا ما فيها لا أنهار جارية ولا كلام. قال نهر جاري ولا في موية في بعض المناطق هنا, وفي موية بعض المناطق هنا, وبينها ما في شيء. هنا في موية هنا ما في موية. لا إذا رحت نجران وجيزان, نجران والبيئة شرورة, يجيب لنا الموية من الربع الخالي. الموية هذه تحتاج معالجة, حرارة عالية وكبريت وشغلات هذه. ولكن في موية في كم ليه؟ من وجدت هنا 6 متكونات تحمل موية, ما هو متكون مثل هنا منجور منجور الوجيد الساق الهادي, 4 حامل الموية, حامل الموية وغير متجددة. ولا ينصح أنك تأخذ منها, لأنك إذا أخذت منها إيش ذنب الأجيال القادمة بعد كم؟
طب اللي يأخذون اللي يسوون الموية منين يجيبونها؟
فين؟
شركات المياه
هنا
إيه؟
يجيبونها من التحلية ويخلطونها مع الوسيع.
لا لا, بعضهم يقول لك من مياه الآبار وكذا.
لا ما هي من الآبار العادية, نجيب مسمحون لهم الدولة. يعني مثل الآن صلبوخ في 6-7 آبار منجورية,
هذه عادي متجددة وعادي.
إيه مسموح فيها لأنك تخدم مواطنين.
إيه بس هذه المياه متجددة؟
لا
غير متجددة.
لا ما هي متجددة. من يقول لك متجددة؟ متجددة القريبة اللي 200-300 متر 150 متر بس. الغير متجددة هذه كيف الآن الموية تدري متى توصل المنجورة هذه؟ تأخذ آلاف السنين توصل حتى الموية تنزل تحت. ما هي متجددة. هذيك تشكلت قبل 5000, قلت لك 5000 سنة عمرها, 4000 سنة.
طيب
وإذا سحبت منها مصيبة.
هو يسحبون منها.
إيش أقول لك؟ يعني في تجاوزات. لكن الآن مثلا رحت مدينة سلطان الخيرية, تعرف مدينة سلطان الخيرية اللي في بنبان؟ ما تعرفها؟ اللي وانت رايح بنبان.
ما أعرف بنبان بس ما أعرفها.
هذه المدينة شفت المدينة دي؟ اختبرتها, اختبرتها أدور موية بالأجهزة اللي عندي. من هنا ما لقيت إلا 3 مناطق فيها موية قليلة. قالوا طيب إيش نسوي؟ المدينة موجودة والمرضى موجودين, فإن كيف نجيب سرير أسرة؟ من هنا يشربون موية؟ قلت منجور. أخذ موافقة الدولة ونزلوا إلى 1000 متر أو شوي على مدار الساعة 12 بوصة. لا اشرب بس غير متجددة. هنا مشكلة. لكن لازم تقنن يعني صراحة. لازم يعني إيش؟ أنا بأخذ من المنجور هنا ما في شيء جدد. لازم إذا أخذت من هذا أقنن, ما راح أشغل 12 بوصة على مدار الساعة. يعني أخذ أشغل 4 ساعات حتى أغطي الآن وبعدين كذا. وفي نفس اللحظة يأخذوا من المياه اللي تجي من التحلية ويخلطونها مع الوسيع أساس الملوحة وأخذ منها. فبالتالي لازم, لكن الأهم اللي أنا أوصي فيه وبقوة اللي لازم يستخدموا المياه المعالجة الصرف الصحي. كيف
يأخذونها في الشرب ولا
بكرة الرياض؟ بكرة الرياض 15 مليون نسمة, كيف تشربهم ذا؟ لازم تأخذ من المياه المعالجة هذا حقك وتعيد وتعيد تكريره وتخليه تشرب من تاره. ولازم يكون عندك, أنا أساسا قلت الكلام هذا في التلفزيون في أكثر من قناة ولا أزال, لازم يكون عندك في داخل بيتك تيار جزء خاص بالشرب بسيط وجزء خاص
بالغسيل
والحاجات بالزراعة والرش السيارات والحاجات مرتاح. لكن مشكلة المياه يشربون مياه عذبة ويلعبون فيها هذا
منها تحلية. طيب
عندك خبر
بس انها تحلية.
عندك خبر ما ان استهلاك الفرد في السعودية اكثر من 4 أضعاف استهلاك الاوروبي, والاوروبي اذا قال كذا بيده طلع المويه من على متر, وحنا نقعد شيء عشان نوصل مويه, وهو ما يستهلك الا ربع ايش اللي نستهلكه حنا. يعني ايش المفروض؟ المفروض ان حنا اللي نحافظ. عشان كذا ارجع للكلمة الاولى, ترسيخ الثقافة لدى المجتمع. هنا النقطة وهنا نفتقد.
طيب وش المشكلة؟ هذه كلها تحلية.
تفضل حبيبي.
اللي توصلنا تحلية.
شيء
الموية
عندنا ايش فيها؟
تحلية
طبعا.
طيب ما هي تأخذ من
التحلية ها؟
من البحر صح؟
أكثر من التحلية برا. لكن طاح الانبوب, ايش البديل؟ انفجر انبوب, حصل مشكلة, حصل جلدة, حصل هدة, طاح, ايش بديلك؟ يموت الرياض على طول. على طول منطقة صحراوية وينك؟ لازم يكون عندك بدائل. البدائل موجودة. يعني من ربع الخالي في موية والهي المية. ايش قام يسوون شركة المياه الوطنية الآن؟ الخزانات اللي تشوفون ترايح جهة
الشرقية
أحسن. لا
إلا
الشرقية ولا جهة لبن
فكلها.
أيوه شفت الجهة هذه مقطية حقت كم أسبوع
والله
حلول. الحلول لازم يكون عندك حلول طويلة وبعيدة. حلول أخرى ما تعتمد على التحليب بكل شيء، اعتمد على موية المعالجة، اعتمد على هذا، اعتمد يكون عندك بلي. أنت في بلد صحراوي قاحل ما في موية، فبالتالي يكون عندك إيش بدائل أخرى متاحة، ولازم يكون عندك قرار جريء أو صارح أو صريح. لازم ما في مجاملات في هذا الأمور هذه، لأن يعني هذه مصير مصيرية ذي ما فيها نقاش. أنا أكلمك ولا أفكر مجامل ما جامل فيها، لأن يعني هذه القرارات والتوصيات تكون محددة واضحة. الآن لابد أن نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، هذا أول نقطة. إذا غلبناها خلاص انحلت مشاكلنا. أما المصلحة الفردية على ساتني أنا كده عندي قصر ثلاثة كسور وأترك الماضي، لا، المصلحة العامة فوق كل شيء، فوق كل شيء. في بالنسبة لمشكلة المياه، عندك مشكلة المياه ومشكلة الغذاء. الغذاء عادي تجوع يومين والله ما همك، لك ما تقدر تقعد عطشان يومين. في ذن الأمن المائي أهم من الأمن الغذائي، وكلاهما توأم، مثل الزلاجل والبراكين اللي أمامك كلاهما توأم. الزلزال ما هو شرط يتبع بركان، لكن البركان شرط إنه يتبع الهزات. ما هو زلزال انتبه، البركان إذا حصل ما فيها نقاش، لازم أسجل معه هزات. وقد يكون زلاجل إذا كان البركان قوي، لكن الزلزال إذا حصل ما هو شرط أسجل بركان برا. صح؟
صح.
العكس مصر كذا الكلام المائي والغذائي كثير.
طيب دائما لما يجي طاري الربع الخالي والمياه والأنهار يقولون أنها يعني دائما يرجعونها على حديث الرسول في أنها
فهمت عليك الآن.
لا لا اللي هي ناس تعود
أن مياه أنهار
مروجا وأنهارا
لا تقوم الساعة حتى تكون جدير العربية هنا.
هل في دلائل علمية على ذا؟
صراحة أقول لك إياها، أنهار عندك الآن موجودة في الربع الخالي الطبقات القريبة من السطح الربع الخالي. أشجار ما أشجار آثار. هل هذه في يوم من الأيام إذا حصل تغير مناخي تصير مناخ ربع عندك هنا مناخنا عندهم تصير؟ الله، لكن صراحة هذه في علم الغير ما أحد يقدر يقول فيها متى تصير أمروج وأنهار. لا أنا ولا غيري يقدر يفترق في هذا الموضوع.
بس هل في دلائل علمية؟
لكن ما عندي أي دلائل تثبت إلا بمسألة اللي هو اللي نشوفه الآن، عملية الري والتشجير والحاجات اللي أثبتت فشلها في السابق، اللي جرعت القمح وما القمح وغيره وكلام هذه، استنزفت المياه وخلت المويه لما كانت عمقها 50 صار عمقها 200 تحت الأرض، وانهارت الطبقات وحصل مشاكل في الخارج وغيره ووادي الدواشر المناطق كلها بسبب زراعة القمح والشعير تستنزف. إيش يعني تروح أنت بريطانيا الآن تجد الآن البطاطس عندها تستورده وهي أكبر دور تقدر تصد تزرع يستوردها، عارفين كمية المويه اللي يحتاجها هذه تفهم يعني. القمح الآن في أستراليا وما أستراليا طيب عندهم ما يقدر. فأنا الآن أروح أصنع قمح وأخذه أصدره لمصر وأصدره لدول أخرى عشان إيش أنا ذلك؟ طيب أنا محتاج هذا الكمية هذا الهائلة كلها في صومعة غلال ومطاعم الدقيق والأمور هذه كلها، عارف كيف نخوض؟ فالآن لازم يكون في شيء من التقنين. التقنين.
طيب.
أي شيء تفضل.
السعودية الخضراء. سواء أعلنت السعودية في مارس 21 إنها يعني مشروع السعودية الخضراء لزراعة 10 مليار شجرة.
صح. أنا شغل ما في الموضوع. أنا في
ناس تيجي تقول إنه هذا مضر بالبيئة. إحنا يعني دولة ما عندها مياه ما عندها شيء، فكيف تزرع أشجار؟
أنا اختصاصي مياه وليس التشجير. يعني ما لي علاقة بالتشجير، لكن التشجير يعتمد على المياه. في نوع مثل النخل ما يبغى الموية ولا يحتاج ما عندك لكن 10 مليار شجرة في كمية منطقة هنا جافة شبه قارية قاحلة، المياه فيها تكلم عن كيلو واثنين كيلو المياه المتجددة الغير متجددة الغير متجددة اللي هي المنجورية والجيل وما تعتها. إن استخدمتها إذا الحل الوحيد استخدام المياه غير معالجة. ولكن الآن تبدأ المشكلة الآن اللي هي التوزيع الديموغرافي لهذه الأشجار العشرة مليار شجرة الآن. أنا وغير طيب. المختصين نفس الكلام هذا نتفق يعني، لأن هي مسألة توازن. عندك عشرة مليار كم تحتاج كمية مويه؟ يلقى لك ما عندك، لازم يكون عندك الكمية التشجير يتوازن مع المويه اللي عندي أنا اللي أنا بستخدمه، سواء مويه تحلية سواء مويه صرف صحي، معالجة مياه صرف صحي، هو مياه جوفية. لازم هذه كلها توازن هذه على أساس.
طيب إذا إحنا استخدمنا برضو نوعية الأشجار اللي ما تستهلك مياه،
استخدمنا إيش؟
أشجار ما تستهلك مياه، واستخدمنا اللي ما تستهلك مياه كثيرة، واستخدمنا الأشجار اللي طبيعتها النيتف، وإذا استخدمنا مياه معالجة، إذا استخدمنا تقنيات في هذه، فهذا ممكن.
أي ممكن.
أيوة.
بس جالس أقول لك لازم التنويع ولازم المدة. يعني ترى تقول لي ثلاث سنوات أبغى لك عشرة، قل أبغى على عشر سنوات.
ما له عشرة.
يعني بشوف خلال الثلاث سنوات الأولى قديش الكمية اللي استخدمتها في الموية، غطت ما غطت، هل أنا واصل ولا أوقف ولا أزيد بكم نسبة الزيادة على 10 أو 20 سنة حتى تمشي مع الأمور. يا نعم. عرف كيف الآن؟ هاي كل منطقة أنت الآن بتركي بعدين في المناطق اللي تتطلب، لأنك أول شيء لازم يكون عندك توزيع ديموغرافي. فين تحتاج هذه مناطق التشجير؟ مناطق ما كل منطقة تزرعها صح ولا لا؟ فبالتالي نوعية التشجير مهمة جدا. كمية المياه الأهم والأهم هي الكمية، كم كمية المياه المعالجة. لكن أعطيك نقطة إضافية لازم تعرفها الآن، وهذه لازم نعالج مياه تحت منطقة الرياض. وجدنا في الدراسة، خذ الكلام، 30% من المياه تتصرف في الباطن. نتيجة إيش؟ أنابيب الصرف، أنابيب المياه. المياه العذبة اللي تجي من هذه المياه العذبة، نتيجة الأنابيب هذه يحصل ليكج تسربات، وتأخذ المياه تنزل 30% من المياه في المياه تنزل، لازم تستفاد منها، ما استفاد منها. تعرفنا؟ نتيجته الملف هذه لازم تعالج المياه، هذه شغل شركة المياه، تعالج المياه الأنابيب هذا عشان تقلل 30% هذه اللي ذبحها. فين تروحنا؟ تصرف تحت، ولا استفدنا منها ولا أخذنا منها شيء، وهي ما هي عميقة، قريبة سطحي، قريبة سطحي. عشان كذا أقول لك المياه أكثرها مختلطة بمياه التصرف، نتيجة الليكج هذا اللي يحصل عندنا أنا. فبالتالي هذه لازم تأخذ في الاعتبار في مسألة التشجير، في مسألة أي شيء. المياه عامل مهم جدا جدا، وعملية التقرير كيف استخدامه. لا عارف كنا أنت في منطقة قاحية، منطقة ما تعتمد بس فقط على مصدر واحد كتحلية وما ذنوه. يعني كانت بعض الدول الآن يعني مو معها كان إن يستخدمون مثل في المياه البترول، يعني يستخدمون مياه البحر، يعني يجيبونها في مياه البحر على أساس
تغطي
يعوضون. لكن عندك لو جيت المنطقة في الحسا مثل حسا، وجيت استخدمت متكون من رضمة من أكبر المتكونات اللي تحمل المويه في المملكة في الحسا، هذا متكون مياه عذبة وممتازة لا ما تشوفه. روح الحسا الآن فين النخيل اللي فيها؟ اللي تستحمل هذا نزلت المياه فهبطت معدته. الآن مشكلة في بعض المناطق أن يأخذ المياه هذه يحقنون بها المناطق البترولية برضو. فبالتالي أعتقد بالشركات الآن أرام عارف الكلام هذا، فتجيب المياه اللي من البحر عشان إيه تحقن بها عشان تعوض خاصة مناطق. لكني في البحر مثل حقول السفانية وحقول الأخرى ما عندك مشكلة بيها. أتكلم عن المياه اللي في الغوار اللي قريب.
طيب أنا ودي آخر حاجة ودي أسألك سؤال عن المريخ.
مدينة؟
لا لا، الكوكب، كوكب المريخ. فالحين في ناس يقولون، ما أدري إذا قد سمعتها ولا لا، بس اللي هي زي إيلون ماسك ولا غيره، اللي على أنهم يعيدون هندسة الكوكب واليابسة حقتها، في أنهم يزيدون درجة الحرارة علشان الإنسان يقدر يعيش في المريخ.
عشان رحلات وما رحلات في حي ولا
لا لا، لأن الناس بتسكن هناك خلاص.
إيه.
فهل هذا ممكن، إعادة هندسة كوكب، زيادة الحرارة فيه، جعل كوكب قادر على إنه يصير فيه مياه، في يعني علميا؟
أنا أشوف لا أخفيك الكلام هذا. أنت الآن تتكلم عن القمر ثم تتكلم عن المريخ، هذا من ضمن المجموعة الشمسية. أنت تتكلم عن قمر يبعد عنك ملايين الأميال، القمر قريب منك، أقرب شيء، أقرب شيء للكوكب وأقرب شيء للكرة الأرضية من جميع النواحي، سواء من ناحية الجاذبية أو من ناحية الخواص الفيزيائية والكيميائية للقمر والأرض. لكن المريخ كوكب آخر يختلف من ناحية جميع الخواص، سواء من ناحية الكثافة، سواء من ناحية درجة الحرارة، سواء من ناحية الأمور هذه. إلى الآن العلماء نفسهم إذا جيت تقول أعطيني الخواص حقت الكوكب، حقت المريخ، حقت الزهرة، حقت عطارد، حقت كل شيء، حقت هذه الأمور هذه كلها، ما نقدر نعطي تفاصيل أكثر من كذا الآن.
بس قد أرسلوا مسابر أرسلوا أكثر من مسبار
يرسلوا كل حاجة. نعم أي يرسلوا،
يعني موجودة
يرسلوا. بس أنت الآن تتعلم عن الحياة، الحياة ما قد الحياة أنت الآن سؤال كنا عن الحياة.
أي لا أنا السؤال وفقا لدراستك للأرض أنت الحين دارس الأرض كيف تتكون فهل من يعني من المنطقي أنه نقدر نعيد هندسة كوكب؟
أنا ملي بهذا الموضوع لأنه أنا ما أبغى أسبق الأحداث وأقول لك، يعني ما نعرف أساسا ظروف الكوكب نفسها أساسا. عندما أنا أخفيك أنا يوم 1985 وكنت أدرس في جامعة جنوب فلوريدا في تامبا فلوريدا، وجانا نيل أرمسترونغ اللي هو أول من وضع رجل على القمر، وأعطانا محاضرة في الجامعة. أعطانا محاضرة في الجامعة، بعد المحاضرة جلسنا معه، حنا طلاب الدراسات العليا والدكاترة وكل شيء، جلسنا نناقش في الموضوع هذا اللي على كيف الحياة وكيف صعوبة في القمر. القمر كم يبعد عنا؟ 384 ألف كيلو بس. الشمس كم تبعد عنا؟ 150 مليون كيلو. القمر قريب 384. فكان الناس يشككون إلى أن طلع ما طلع، وجاب الصورة الفضائية أمامنا ورانا كيف طلع وكيف جاء وكيف الأمور هذه وكيف ومحطات الزلازل اللي حطها أول 16 أول 15 أول 17 محطات زلازل في القمر جالسة ترصد الآن حاليا موجودة في القمر. كل ما جاء هذه يأخذ معلومات وبيانات عن هذا في القمر. أقدر أجاوبك، وأنا عندي الآن كتاب بيطلع الآن عن القمر. عندي الآن بيطلع معلومة بعطيك إياها الآن. أنا الآن أعمل موسوعة من 30 كتاب، 30 كتاب ما قد قلت الكلام هذا لأحد، عن أسماً موسوعة 4000 صفحة، 30 كتاب أو عفواً 3500 صفحة
ما شاء الله،
عن كل ما يتعلق بالأرض، الأرض والمجموعة الشمسية تتكلم عنها هذه بكاملها والغلاف الجوي كله. اسمه موسوعة كاملة 3500 صفحة في 30 كتاب.
عشان
انهيت الثلث وبقي ايش؟
الثلثين.
هذه اذا طلعت هذه كلها كل الكتاب 120 صفحة. ايوه هذه اسمها الموسوعة المتكاملة عن الارض كاملة، كاكبر موسوعة، كاضخم موسوعة الان في علوم الارض، كاضخم موسوعة. هذه تأخذ مجهود كبير جدا جدا، وفيها جميع استفسارات كذا نجاوب عنها. لكن بالنسبة لهذا السؤال حقيقة ما أقدر أسبق الأحداث، أقدر أن يقرأ عنها مثل ما تقرأ أنت، أنا أقرأ مثل ما تقرأ بس ما عندي معلومات إضافية. لكن اللي أنا المعلومة أجاوبك أنا واقع، يعني أنا أحب الواقع اللي أسير اللي أنا فيها الآن على الأرض والحاجات. لكن قدام أو الرحلات المريخ أو فلان أو كذا أو هذه الأمور ما تقدر نسبق الأحداث فيها، لأن ما عندنا معطيات ولا عندنا بيانات متكاملة حقيقية مثل القمر مثل الحاجات هذه. المجموعات الشمسية أخرى لها ظروف ولا درجة حرارة وملاحظة، يعني مجرد دراسات ويرسلوا مسبار ويأخذ معلومات ويسوي كذا. لكن أي سؤال يتعلق بالمواضيع اللي هذا أبشر أجابك.
شفت كيف؟ الله لا يهينك، يعطيك العافية والله. شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لراعي هذه الحلقة مصرف الراجحي، والشكر كذلك لأيمن الحمادي وفارس فرزان في إعداد هذه الحلقة، خلف الكاميرات ياسر الغانم وعبد الرحمن الحلان، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، تحرير هذه الحلقة جميل عبد الأحد، والإشراف على فنجان هنادي الهذلي. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.